أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
بتلك الأحرف التي اعترض بعض النقاد وبعض المحدثين والعلماء عليها في الصحيحين، فهذا المبحث الرابع في الانتقادات، الرابع ولا الخامس؟ هو هذا النقل نقله الخليلي. طيب ننظر إن شاء الله في ال... نعم. قال وقال عبد الرحمن النسائي وأم شيخ أبي علي النيسابوري، هذا كلام النسائي رحمه الله، كلمة النسائي.
أبو علي النسائي ولا النسائي
هو ذكر النسائي أم شيخ أبي علي النيسابوري المتكلم النسائي. الانتقادات هذه التي انتقد البعض على الصحيحين أو على أحدهما ذكر العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث خل بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه. إذن هناك بعض النصوص والانتقادات انتقدها البعض كالإمام أبي الحسن الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني وأبي الفضل بن عمار الشهيد، وكذلك جاء بعض تلك الأحاديث عن ابن حزم وابن القيم وابن القطان. هذه الأحرف أو هذه الأحاديث التي انتقدها البعض وهي التي عناها الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله سوى الأحرف اليسيرة، أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن تلك الأحاديث المنتقدة بجوابين، كما أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله بجوابين: الأول جواب إجمالي والثاني جواب تفصيلي. أما الجواب عن ذلك على سبيل الإجمال قال الحافظ أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن جاء من بعدهما من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض. أجاب بجواب إجمالي أن من اعترض على حرف أو نص أو متن أو إسناد كالدارقطني مثلا، فليس معنى ذلك أن نقبل ذلك مباشرة، فإن الدارقطني بذلك يعارض البخاري، والبخاري هو في هذا الفن، ويعارض مسلما، والإمام مسلم هو من قد علم القاصي والداني مكانته في هذا الفن. إذن فبعد التسليم والإذعان والإقرار بتقديم البخاري ومسلم في هذا الفن على غيرهم، فالأصل هو تقديم الأعلم والأمكن والأقوى. هذا من حيث الناحية الإجمالية. أما من ناحية التفصيل، من ناحية التفصيل فقد قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الجواب التفصيلي عن كل حديث انتقد على البخاري مثلا، قال أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، أي أن هناك من انتقد، والراجح أولا مع البخاري في التصحيح أو مع مسلم في التصحيح. الوجه الثاني أن هناك من انتقد وانتقاده ليس على المتون وإنما على الإسناد، في كون البخاري قد أخرج هذا الحديث وليس في الدرجة العليا من شرطه، وليس في الدرجة العليا التي التزمها البخاري رحمه الله. ولذلك يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث: أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة. التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا الكلام بعد هذا الاتفاق يدلك على أنه لا يحق لأحد أن يعترض على حديث من أحاديث الصحيحين، أو أن يتكلم في حديث من أحاديث الصحيحين. فأحاديث الصحيحين على أقسام، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق العذول الحفاظ المتقنين، ومما خلا من شذوذ وعلة، ومما لم يعترض عليه إمام أو عالم بنقد أو تعليل. فهذا مما لا يجوز لمعاصر أو متأخر أن يتكلم أو أن يطعن أو أن يغمز في حديث من هذه الحديث. ومنها ما يحكم عليه البعض أو قد حكم عليه البعض أو انتقده البعض، فتلك الأحاديث هي التي يجوز أن ينظر فيها المتأهل، لكون الإجماع لا يدعى على مثل هذه النصوص المنتقدة، وهي قليلة جدا في جنب القسم الأول، في جانب القسم الأول. فهذا الكلام الذي أقوله الآن كلام أيضا قد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا أن هذا الإجماع من اعترض على الأحاديث تلك التي أجمع عليها فإنه معترض على الإجماع، معترض على الإجماع. إذن قد عرفت الآن أن من أحاديث الصحيحين أو أكثر أحاديث الصحيحين هي الأحاديث المجمع عليها، والتي لم يعترض عليها معترض ولم ينتقدها منتقد. فهذه لا يحق لمتأخر ولا لمعاصر أن يعترض عليها، فهو محجوج مسبوق بالإجماع، هذا الإجماع الذي قد سمعت. وأما ما كان من الأحرف اليسيرة المنتقدة فيحق لهذا المتأهل أن ينظر فيها، ولا يلزم من وجود هذا النقد على هذه الأحرف أن يكون الصواب دائما مع المنتقد. فقد نظر العلماء من قبل كالحافظ ابن حجر فيما انتقده العلماء على البخاري، فلم يسلم للمنتقد ولم يسلم للمنتقد إلا في حديثين، قال في أحدهما: فالجواب عن ذلك فيه تكلف وتعسف، ولكن رد وكان الصواب مع البخاري حتى في الأحاديث التي انتقدها عليها أو انتقدها عليه المنتقد. وهناك جملة من الأحاديث التي اعترض عليها الدارقطني بالفعل، إنما اعترض عليها لكونها ليست في الدرجة العليا من شرط الصحيح ومن شرط البخاري. وهناك أحاديث ألزم البخاري بإخراجها، ولا يلزم ذلك البخاري ولا يلزم مسلم، فإن مسلما والبخاري لم يلتزم بإخراج كل الصحيح، ولم يلتزم بإخراج كذلك كل ما صح عندهما، بل أخرج جملة من الصحيح وترك من الصحاح الكثير. فالبخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح. وقد أخرج رحمه الله في كتابه 7,000 حديث تقريبا أو كسر، فكم يكون عدد هذه 7,100,000 مع القول والعلم بأن هذه 100 يدخل فيها الموقوفات، ويدخل فيها كذلك أقوال التابعين، ويدخل فيها كذلك الأسانيد المتكررة. لكن البخاري نفسه يقول: أخرجت في كتابي هذا الصحيح، وتركت من الصحيح ما هو أكثر مخافة السآم والطول. وهكذا فعل الإمام مسلم رحمه الله. فإلزام الدارقطني في الإلزامات للبخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث التي هي على شرطهما ليس بلازم، وإلزام الحاكم للشيخين أن يخرج بعض الأحاديث التي هي على شرطهما ليس بلازم، وانتقاد البعض كما هو في التتبع للدارقطني على البخاري أو على مسلم فإنه قد يصفو له بعض ذلك، ولكن لا نسلم بكل هذه الانتقادات، فكثير من هذه الانتقادات إنما هي لعدم بلوغ هذه الأحاديث الدرجة العليا. وقد عرض أو عرض البعض صحيح مسلم على أبي زرعة رحمه الله تعالى، فعند أن نظر فيه أبو زرعة رحمه الله اعترض، عند أن نظر فيه اعترض، وهذا الذي ذكره سعيد بن عمرو البغدعي، قال: شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله، يعني في المستخرجات، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قد أرادوا التقدم قبل أواني، فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه، يقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا أشاهد، وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أصباط بن نصر، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتاب أصباط بن نصر. ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح: ما رأيت أهل مصر يشكون بأن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرع بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب، ثم قال ليحدث عن أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا الحديث إذا احتج بأن يقول لحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا في كتاب الصحيح، ورأيت يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه. هذا قول أبي زرعة. لكن قال: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه رواية في هذا الكتاب عن أصباط بن نصر وفطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات من شيوخهم، يعني ما جاء من متابعاتهم لهؤلاء، وقد صح ذلك عن هؤلاء، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عدي عبد الله محمد المسلم موار فجافا وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قال أبو زرع، قال: إن هذا يطرق لأهل البدع عليه، يعني يحتج أهل البدع فيما إذا أوردت عليهم حديثا ليس بالصحيح، قل هذا ليس فيه الصحيح وإن كان صحيح. فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت وصحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، وهذا رأي وجيه. إذن ما وجد من أخبار الشيخين، فما اعترض به البعض من وجود بعض الروايات عن هؤلاء الضعفاء فإنما كان ذلك لثبوت تلك الأحاديث من طرق الثقات عن شيوخهم، وقد أورد الشيخان تلك الأحاديث المتابعات، ثم أضف إلى ذلك أن تلك الأحاديث قد وقع الاتفاق بعد ذلك عليها، وأجمعت الأمة على صحتها، وإن كان في الأسانيد من تكلم فيه، ولا أو قد ذكر العلماء أنه لا يعرف هناك متن في هذين الكتابين قد حكم العلماء عليه بالضعف أو بالنكارة أو بالكذب أو بالوضع، باستثناء ما قد قاله أبو محمد بن حزم حيث حكم على الحديثين بالنكارة أو بالكذب، وهذا ليس بابه ولا يعني يحتكم إليه في هذه المضايق وفي مثل هذه المسائل وقد تكلم وتجرأ في هذه الأيام كثير من المبتدعة وكثير من العلمانيين وكثير من الساقطين التائهين، تجرأوا على الصحيحين فاعترضوا بغير فهم وبغير معرفة وبغير علم، اعترضوا على أحاديث البخاري ومسلم، وهذا ليس عن معرفة ولا علم، وإنما أرادوا بذلك أن يحطوا من شأن هذين الكتابين وأن يقدحوا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تسلل الطعن إلى هذين الكتابين بما لهما من مزية عند العلماء فإن القدح يهون بعد ذلك، والقدح والتضعيف يهون بعد ذلك على أحاديث السنن والمسانيد والمعاجم. وإذا ادعى مدع صحة حديث من الأحاديث فإنه يواجه ويقابل بعد ذلك قد ضعف ما أورده البخاري، قد ضعف ما احتج به البخاري وهو هو في هذا العلم في التصحيح والتضعيف والإعلال. فمن أنت ومن تكون وما هو قدرك بجوار هؤلاء العلماء الذين ما سلم لهم بالتصحيح؟ إذن فمن وراء ذلك البلاء المبين، ومن وراء ذلك الشر العظيم. ولذلك لا بد وأن يقابل هؤلاء وأن يرد على هؤلاء، ولا يفتح طلاب العلم باب شر على الأمة بالبحث أو ليس البحث، بفتح المجال لأهل البدع والمحدثات بالطعن في الصحيحين. وهذا من الغباء أن تجد طالب علم همه وعمله أن ينظر في أحاديث البخاري وأن ينظر في الأحاديث المنتقدة أو ينظر في غير المنتقد، يا ليته يقف عندما انتقده العلماء. ولكن البعض يريد أن ينظر كذلك في الأحاديث التي أسانيدها يوجد فيها من العلل الظاهرة، وهي العلل التي لم يقف عندها المحدثون ولم تقف عندها الأمة، بل أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين. هذا يجرئ العلمانيين ويجرئ الملحدين ويجرئ كذلك المنحلين في الطعن في هذا الوحي، في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لابد أن يحيي طلبة العلم مكانة الصحيحين، ولا يشارك طالب علم سلفي سني في زعزعة ثقة الأمة بالصحيحين. أما أن يشب شاب وأن يقوم شاب وطالب علم لم يعني ينمو زغبه بعد ولم ينبت له ريش، فأول ما يبدأ في الطيران وفي الكلام يبدأ في الحط على الصحيحين، وهذا الحديث فيه كذا، وهذا إسناده ليس في الدرجة العليا، وهذا إسناده حسن، وهذا وهذا، هذا خطأ وهذا من الجهل. وقد سمعت ما قاله العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، نعم مع كونه قد حكم على بعض أحاديث مسلم ولكن حكم على أحاديث سبق بها. فإن كان رحمه الله قد حكم على بعض الأحاديث التي لم يسبق فيها عالم أو ناقد من المتقدمين، فإننا عند ذلك لا نعمل بهذا النقد ونحتج عليه بالإجماع الذي تقدم. فهذا الحديث الذي قد يعله معاصر من المعاصرين وقد مر على أمة هؤلاء المحدثين، مر على البخاري ومر على أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم ومسلم والدارقطني والدمشقي وعمار الشهيد وكل هؤلاء، فلم يتكلم هؤلاء فيه بضعف. ويأتي معاصر من المعاصرين، وإن كان من كان في العلم فإنه لا يبلغ بعلمه عشر معشار أحد من ذكر الآن، فما بالك بجماعتهم، فما بالك بإجماع الأمة. هذه قضية لابد أن ينتبه لها طالبة العلم. ولذلك قامت قيامة الرافضة في هذه الأيام بالطعن على الصحيحين أيضا مع هؤلاء الملحدين، ولذلك لابد أن يتفطن الإنسان لذلك. وهنا كلام أنقله أيضا أو أقرأه سريعا، وهو للشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في رده على الإباضي سعيد القنوبي حول أحاديث الصحيحين. قال رحمه حفظه الله: وكذلك أحاديث الصحيحين، فإن الطعن في شيء منها مما لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين، انتبه، ضلال مبين وبدعة عظيمة، وهو كالطعن في البقية. فصحة أحاديث الصحيحين لتصحيح الشيخين لها وإجماع الأمة على صحتها وتلقيها لها بالقبول. فإذا طعن في هذين الأمرين بالطعن في شيء من أحاديثهما التي تلقتها الأمة بالقبول والتسليم ولم يتكلم فيها أحد من الحفاظ بشيء، كان ذلك طعنا في الصحيحين ونفيا لمرتبتهما وعلوهما عن بقية كتب الحديث. الوجه الثالث أن الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين وتلقي الأمة لها بالقبول صحيح لا شك فيه ومنعقد لا ريب في انعقاده، وكلام بعض الحفاظ في بعض أحاديثهما لا يخرجهما عن ذلك، فإن أحاديث الصحيحين أقسام ثلاثة: قسم لم يتكلم فيه أحد من الأئمة الحفاظ فهذا صحيح مجمع على صحته متلقى بالقبول وهو غالب أحاديثهما بل الجميع سوى أحاديث قليلة، وقسم تكلم فيه بعض العلماء أو المنتسبين إلى العلم أو بعض أهل البدع ولم يسبقهم أحد من الأئمة إلى ذلك، فهؤلاء لا قيمة لطعنهم ولا اعتبار سواء ذكروا علة أو لم يذكروا، وقد انعقد الإجماع على صحتهما قبل كلامهم، فكلامهم قل أو كثر لا أثر له ولا تأثير إلا أن يكون أثره في دلالتهم على جهلهم وسفه أحلامهم، يعني هؤلاء المنتسبين إلى العلم أو بعض أهل البدع. وقسم تكلم فيه بعض الحفاظ المتقدمين وكانوا من أئمة الحديث والعلل ومعرفة الرجال وأصحاب اتباع واستقامة، فأحاديث هذا القسم في الصحيحين قليلة وهي خارجة عن إجماع الأمة الذي ذكرناه وعن تلقيها لها بالقبول، وحال أحاديث هذا القسم كحال غيرها من أحاديث المسانيد والسنن وغيرها لكل عالم مجتهد اجتهاده، فربما كان الصواب فيها التصحيح كما هو قول الشيخين أو التضعيف كما هو قول مخالفهما، على أن جملة من أحاديث هذا القسم ليس نزاع العلماء في صحة أصلها وإنما نزاعهم في بعض ألفاظه أو طرق ونحو ذلك فحسب. أما زعم القنوبي وبعض كبار جهال المبتدع أن أحاديث الصحيحين فيها أحاديث موضوعة مكذوبة تشهد بوضعها العقول والمتواتر من المنقول فكذبة بلقاء مزرية لم يتكلم بها أحد ممن لقوله اعتبار غير ابن حزم، فإنه ذكر أن في الصحيحين حديثين موضوعين وقد رد قوله عليه وبين له الأئمة كبير خطئه وعظيم غلطه، فإذا تقرر هذا فإن الطاعن في أحاديث أحد القسمين الأولين أو الزاعم أن فيها أحاديث موضوعة مكذوبة طاعن في الصحيحين أصلا وفي أحاديثهما ومفسد لشرطهما وتلقي الأمة بالقبول لهما. وقد ذكرت في كتابي قدوم كتائب الجهاد حكاية جماعات من أهل العلم إجماع الأمة على صحة الصحيحين وتلقيهما لهما بالقبول إلى آخر ما قال رحمه الله. فهنا أنبه تنبيها أخيرا وأشدد على ذلك، لا بد وأن يجتهد العلماء وطلبة العلم في إعادة المكانة وما زالت المكانة ثابتة، لأن الدين محفوظ بحفظ الله تعالى له للصحيحين، وألا يتجرأ منا متجرئ على أحاديث الصحيحين لا سيما ما لم ينتقده العلماء من قبل، وأما ما انتقده العلماء فهي كأحاديث السنن والمسانيد يتكلم فيها من أراد أن يتكلم ممن تأهل لذلك، والله تعالى أعلم.